دينكم، لكنه جاء بهذا الصيغة، صيغة السؤال والجواب، لأنه أمكث في النفس وأقوى في التأثير. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، يعني لو أراد الإنسان أن يستنبط ما فيه من الفوائد منطوقا ومفهوما وإشارة لا كتب مجلدا، لكن نشير إشارة قليلة إلى ما يحضرنا إن شاء الله تعالى.
الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر.
والصلاة القائمة آت محمد من الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته من الفاتحة. نعم شيخ رحمة
الله، من جبريل عليه السلام يوم قال لعمر أتدري من السائل؟ قال جبريل ما قال أتقمع لكم مردينكم
كيه؟
النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لعمر أتقمع لكم مردينكم؟
لا يعلمكم دينكم،
ما قال مردينكم،
لا دينكم. نعم
ذكر خير يا شيخ، لمن أراد أن يعبد الله في مقام الإحسان هل يتدرج في ذلك حيث قولا يعني يحاول أن يعبد الله في مقام الإسلام ثم في مقام الإيمان حيث يجد الإيمان مستقر في قلبه؟
نعم.
ثم إلى الإحسان، وهل يحاول من البداية أن يعبد الله في هذا المقام؟
نعم، هذا سؤال وجيه، يعني يقول الحديث مرتب الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، فهل معنى هذا أن الإنسان يبدأ أولا بالإسلام ثم بالإيمان ثم بالإحسان؟ الجواب نعم، بدأ بالإسلام لأنه أعمال الجوارح الظاهرة، ثم ثنى بالإيمان مع أن الإسلام مبني على الإيمان لأنه أعمال يعني أعمال بأمور علمية لا عملية، ثم الإحسان. نعم.
قول من قال أن نوح عليه السلام أول الرسل بعد حدوث الشرك.
نعم.
هل هو جيل يعني حتى يوفق بين القول أن النبي يجدد الشريعة لا مجرد أن لم يؤمر بالتبليغ؟
هو آدم نبي ولم يجدد الشريعة من قبل.
يعني قد يقول قال يعني ما الفائدة يعني؟
ما فائدة إيش؟ أسماء ما له حاجة، لأن آدم عليه السلام لما كان يصلي ويعبد الله وكان أبناؤه ومن حوله قلة ولم يكثروا فيختلفوا ولم تفتنهم الدنيا صاروا يتأسون به.
لكن إذا قالوا أن نوح عليه السلام هو أول رسول بعد حدود الشرك
ما يصح، لا يقال هو أول رسول مطلقا، لكن الرسل لم يرسلوا إلا حين اختلف الناس، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس. نعم ها؟ هذا في الفوائد، في الفوائد ولا نأخذها حتى الآن. نعم
القول بأن النبي أرسل ولم يؤمر بالتبليغ،
لا نبي ما هو أرسل
نبي ولم يؤمر بالتبليغ.
نعم
يعني
نعم. هذا بين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه رسول، كما أن في القرآن مملوء من ذكر الرسل بلفظ الأنبياء. نعم
أحسن الله إليكم، هل يجوز ضرب الأمثال؟
ها؟
ضرب الأمثال بالأشياء المحسوسة لتقريب الأفكار بمسائل الآخرة، مثلا بعد الإخوان يعني الوعد مثل يوم القيامة اللي تساوي 50,000 سنة من أيام الدنيا، يعني بالوعد يقربون به أن العمر الإنسان، عمر الإنسان إذا كان كذا 60 سنة أو كذا وهو يعيش كذا دقيقة بالنسبة ليوم الآخر قياسا على هذا.
لا لا ما يجوز، هذا لا يجوز، مثل ما رأينا بعض الناس يصور النار على الورق نرى الآخر هذا لا يحكي، لأن معنى هذا أنه يحكي كيفية لا أعلم. وهذا أيضا مما يقلل هيبة يوم القيامة في نفوس الناس. انت الوقت
والله ما انتبهت
ما انتبهت
لا ما
انتبهت. طيب عندك سؤال؟ طيب لأنك لم تنتبه. نعم السؤال.
بارك الله فيكم الشيخ، ذكرنا بالأمس حديث تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم على الأنبياء أنا سيد ولدي آدم ولا فخر.
نعم
الشيخ، بعضهم يقولون أن بعض من يدعون التوحيد، هذا كلامهم، يقولون ولا فخر ليس المراد ولا رياء ولا سمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بريء من هذا.
نعم
يقول ولا فخر يعني ولا فخر يوازي هذا الفخر.
إيه؟ هذا خلاف ظاهر الله، لكن رسول يقول ولا فخر ليبين كمال صفاته عليه الصلاة والسلام، وليس ما نفي عن الإنسان معناه أنه يمكن أن يتصف به. أليس الله قال له لئن أشركت لا يحبطن عملك وهل يشرك؟ لا. نعود إلى الفوائد ونأخذ منها ما تيسر على عجل حتى لا نتأخر. من فوائد هذا الحديث بيان حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه يجلس إلى أصحابه ويجلسون إليه وليس ينفرد ويرى لبسه فوقه، بل إن الجارية تأخذ بيده عليه الصلاة والسلام حتى توصله إلى بيته إلى بيتها ليحلب لها الشاة، من تواضع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلم أنك كلما تواضعت لله ازددت بذلك رفعة، لأن من تواضع لله رفعه الله عز وجل. ومنها جواز جلوس الأصحاب إلى سيدهم وشيخهم ومن يفوقهم، لكن هذا مشروط بما إذا لم يضيع عليه الأوقات، فإن ضيع عليه الأوقات فلا. لأن يعني بعض الناس يأتي إلى الشخص مثلا ويجلس إليه ويتحدث إليه، وتلقاه مثلا الرجل الذي يحب أن يحفظ الأوقات يقول له يعني تململ هكذا تململ، والله اللي يلبس نعم ويوري، ولكن الآخر لشدة محبته له والتحدث إليه يبقى. ومن فوائد هذا الحديث أن الملائكة عليهم السلام يمكن أن يتشكلوا بأشكال غير أشكال الملائكة، لأن جبريل أتى بصورة هذا الرجل المذكور في الحديث. فإن قال قائل وهل هذا إليهم أو إلى الله عز وجل؟ فالجواب هذا إلى الله، بمعنى أنه لا يستطيع الملك أن يتزيى بزي غير ما خلق الله عليه إلا بإذن الله عز وجل. ومنها الأدب مع المعلم كما فعل جبريل، جلس أمامه جلسة المتأدب ليأخذ منه. ومنها جواز التولية لقوله يا محمد، وهذه العبارة عبارة من؟ عبارة العرب، فيوري بها كأنه عربي، وإلا فأهل المدن المتخلقون بالأخلاق الفاضلة لا ينادون الرسول عليه الصلاة والسلام بمثل هذا. ومنها فضيلة في الإسلام، وأنه ينبغي أن يكون أول ما يسأل عنه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أرسل الرسل للدعوة إلى الله أمر أن يبدأ قبل كل شيء بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومنها أن أركان الإسلام هي هذه الخمسة، ويؤيده حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بني الإسلام على خمس، وذكرها. ومنها فضل الصلاة وأنها مقدمة على غيرها بعد الشهادتين. ومنها الحث على إقامة الصلاة أي على فعلها قويمة مستقيمة. ومنها أن إيتاء الزكاة من الإسلام وكذلك البقية. فإذا قال قائل إذا ترك الإنسان واحدا من هذه الأركان أيكفر أم لا؟ فالجواب أنه إذا لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو كافر بالإجماع ولا خلاف بهذا. وأما إذا ترك الصلاة والزكاة والصيام والحج أو واحدا منها ففي ذلك خلاف. فعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أن من ترك واحدا منها فهو كافر، يعني من لم يصلي فهو كافر، من لم يزكي فهو كافر، من لم يصوم فهو كافر، من لم يحج فهو كافر. لكن هذه الرواية من حيث الدليل ضعيفة. والصواب أن هذه الأربعة لا يكفر تاركها إلا الصلاة، لقول عبد الله بن شقيق رحمه الله: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ولذلك أدلة معروفة. طيب لو أنكر وجوبه وهو يفعلها يكفر أو لا يكفر؟ يكفر، لأن وجوبها أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام. طيب إذا تركها عمدا هل يقضيها أو لا؟ نقول لا، المؤقت لا يقضيها. فلو ترك الصلاة حتى خرج وقتها بلا عذر قلنا لا تقضي، لأنه لو قضاها لم تنفعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل نعم لم تنفعه لقول الله تعالى: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. والظالم لا يمكن أن يقبل منه. ومن أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر فهو إيش؟ ظالم. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذلك يقال في الصوم: لو ترك الإنسان صوم يوم عمدا بلا عذر ثم ندم بعد أن دخل شوال وأراد أن يقضيه، فإننا نقول لا تقضي، لأنك لو قضيته لم ينفع، لكونك تعديت حدود الله. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب ماذا يصنع من ترك الصلاة بلا عذر حتى خرج الوقت، أو الصوم بلا عذر حتى خرج الوقت؟ ماذا يصنع إذا قلنا لا يقضي؟ نقول: أكثر من الطاعات وتوب إلى الله توبة حقيقية. ويكفي الزكاة، الزكاة مؤقتة وغير مؤقتة، نعم هي غير مؤقتة لكن فيها شيء من التوقيت. إذا ترك الإنسان ثم تاب وأراد أن يزكي نقول زكي، لأن ليس له وقت محدد يقال فيه لا تزكي إلا في الشهر الفلان. طيب إذا مات وهو لم يزكي تهاونا، فهل تخرج الزكاة من ماله أو لا تخرج؟ نعم تخرج، لكن لا تجزئه عن الزكاة، يعذب عليها. وإنما قلنا تخرج لحق أصحاب الزكاة، يعني لحق أهل الزكاة، أفهمتم؟ لكن ذمته لا تبرأ، لأن الرجل مات على عدم الزكاة. الحج كذلك، لو تركه الإنسان القادر المستطيع تفريطا حتى مات فإنه لا يحج عنه، لأن الرجل تركه لا يريد أن يحج، فكيف نحج عنه وهو لا يريد؟ طيب هل يجب على ورثته أن يخرجوا الحج عنه من تركته؟ نعم لا، لأنه لا ينفعهم، ولم يتعلق به حق الغير كالزكاة. قال ابن القيم في تهذيب السنن: هذا هو الذي ندين الله به، أو كلمة نحوها، وهو الذي تدل عليه الأدلة. فيجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل، لأنه إذا مات لو حج عنه ألف مرة لم تقبل، لم تبرأ ذمته. من فوائد هذا الحديث الانتقال من الأدنى إلى الأعلى. الإسلام بالنسبة للإيمان أدنى، لأن كل إنسان يمكن أن يسلم ظاهرا. قالت الأعراب: آمنا وقل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لكن الإيمان، اللهم حقق إيماننا. الإيمان ليس بالأمر الهين، محله القلب، والاتصاف به صعب. ومن فوائد هذا الحديث أن الإسلام غير الإيمان. الإسلام غير الإيمان، لأن جبريل قال: ما الإسلام؟ وقال: ما الإيمان؟ وهذا يدل على التغاير. وهذه المسألة نقول فيها ما قال السلف: إن ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإن ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان. فقوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، يشمل الإيمان أو لا يشمل؟ يشمل. وقوله تعالى: فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، يشمل. كذلك الإيمان إذا ذكر وحده دخل فيه الإسلام. قال تعالى: وبشر المؤمنين، بعد أن ذكر تجاهدون في سبيل الله بأموالكم نعم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، قال: وبشر المؤمنين. إذن إذا ذكر الإسلام وحده دخل في الإيمان، أو الإيمان وحده دخل في الإسلام. أما إذا ذكر جميعا فيفترقان. إذا ذكر جميعا صار الإسلام علانية والإيمان سر. مثال هذا الحديث اللي معنا، ويدل على التفريق قول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فإن قال قائل: يرد على هذا إشكال، إذا قلت إنهما إذا اجتمعا افترقا، يرد عليه إشكال، وهو قول الله تبارك وتعالى في قوم لوط: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال: من أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فعبر بالإسلام عن الإيمان. فالجواب أن هذا الفهم خطأ، وأن قوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين يخص المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين يعم كل من كان في بيت لوط، وفي بيت لوط ما ليس بمؤمن. من هي؟ امرأته التي خانت وأظهرت أنها معه وليس كذلك. البيت بيت مسلمين، لأن المرأة لم تظهر العداوة والفرقة، هم في بيت واحد. لكن الناجي من الناجي؟ المؤمن الخاص. ولهذا قال: أخرجنا من كان فيها من المؤمنين وهم ما عدا هذه المرأة. أما البيت فهو بيت مسلم. ويؤخذ من هذه الآية فائدة، وهي أن البلد إذا كان المسيطر عليه هم المسلمين فهو بلد إسلامي، وإن كان فيه نصارى أو يهود أو مشركون أو شيوعيون، لأن الله جعل بيت لوط بيت إسلام مع أن امرأته كافر. هذا هو التفصيل في مسألة الإيمان والإسلام. والحاصل أنه إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإن ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإن ذكر جميعا فرقا. فصار الأمن كما قال بعضهم: إن اجتمع افترق وإن افترق اجتمع. ولهذا نظائر كالمسكين والفقير والبر والتقوى، هذه الفاظ إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. ومن فوائد هذا الحديث أن أركان الإيمان ستة كما سمعتم، وهذه الأركان تورث للإنسان قوة الطلب في الطاعة والخوف من الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالملائكة. فمن أنكر وجود الله فهو كافر. هذه الأصول الستة أقولها الآن على سبيل العموم: من أنكر واحدا منها فهو كافر. يعني من قال لا رب لا ملائكة لا كتب لا رسل لا يوم آخر لا قدر فهو كافر، لأنه مكذب لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الملائكة، وأنه يجب الإيمان بهم. وهنا نسأل: هل الملائكة أجسام أم عقول أم قوى؟ نعم، الملائكة أجسام بلا شك، أجسام بلا شك، كما قال عز وجل: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء، يعني صار لها أطيط أي صريف من ثقل من عليها، وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. ويدل لهذا حديث جبريل أنه له 600 جناح قد سد الأفق. والأمثلة على هذا كثيرة، قصدي والأدلة على هذا كثيرة. وأما من قال إنهم أرواح لا أجسام لهم فقوله منكر وضلال. وأنكر منهم من قال إن الملائكة كناية عن قوى الخير التي في نفس الإنسان، والشياطين كناية عن قوى الشر، فهذا من أفضل الأقوال. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه لا بد من الإيمان بجميع الرسل. فلو آمن أحد برسوله وأنكر من سواه فإنه لم يؤمن برسوله بل هو كافر. واقرأ قول الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم إنما كذبوا نوحا ولم يكن قبله رسول، لكن تكذيب واحد من الرسل تكذيب للجميع. تكذيب واحد من الرسل تكذيب للجميع، تكذيب واحد من الكتب يعني أنه نزل من عند الله تكذيب للجميع. من فوائد هذا الحديث إثبات يوم الآخر، اليوم الآخر الذي هو مآل الخلق، والنهاية أن يكون الإنسان إما في جنة جعلها الله وإياكم أو في نار. وقد أنكر البعث قوم من المشركين أو كل المشركين. قال الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. رميم يتفتت، من يحييها؟ أجاب الله عز وجل فأمر نبيه أن يقول قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا دليل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وجه كونه دليلا أن القادر على الإيجاد قادر على الإعادة. هذا دليل واضح ولا غير واضح؟ واضح. قال الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فإذا كان ابتداء الخلق هينا وأنتم أيها المشركون تقرون به فإعادته أهون، والكل هين على الله عز وجل. يحييها الذي أنشأها أول مرة. الدليل الثاني وهو بكل خلق عليم، يعلم كيف يخلق عز وجل ويقدر على خلقه، فكيف تقولون إن هذا ممتنع؟ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، جعل لكم أيها المنكرون، يعني ولغيرهم لكن المحاجة مع هؤلاء المنكرين، جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن في بلاد الحجاز شجرا يقال له المرخ والعفار، يضربونه بالزند ثم يشتعل نارا، يشتعل نارا مع أنه أخضر ورطب وبارد أبعد ما يكون عن النار، تخلق منه النار. فالقادر على أن يخلق من الشيء ضده قادر على أن يخلق أن يعيد الشيء نفسه. وقول فإذا أنتم منه توقدون هذا إلزام لهم، يعني أمر ليس غريبا عليكم بل أنتم تستعملون. ولا أدري عن إخواننا الذين لم يدركوا هذا، هل يعرفون ما قلت أو لا؟ في الشجر يؤخذ منه غصن، وفي شيء يسمونها الزند، هذا الغصن فيضرب الزند به هكذا فيتطاير شررا، ثم يؤتى بالإذخر وشبهه مما هو سريع الشعار فيشتعل. دليل أيضا آخر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ مش الجواب؟ بلى، أجاب الله نفسه، لأنه خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وهو الخلاق العليم، يعني ذو الخلق التام مع القدرة التامة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ومن كان أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فهل يعجزه شيء؟ يا والله لا يعجز، كن فيكون. إن أمر موجودا أن يعدم عدم، أو معدوما أن يوجد وجد مهما كان. أرأيتم لما وقف موسى على البحر العميق أمره الله أن يضرب البحر فضربه مرة واحدة فانفلق، وصار كم طريقا؟ صار 12 طريقا يابسا في الحال. من يقدر على أن يميز بين الماء؟ لا يقدر أحد إلا الله عز وجل، لأنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وبهذه المناسبة أود أن ننبه على كلمة دارجة عند العوام، يقولون يا من أمره بين الكاف والنون. تسمعون عن هذه؟ تسمعون بهذا؟ هذا غلط عظيم، غلط. الصواب يا من أمره بعد الكاف والنون، لأن ما بين الكاف والنون ليس أمرا، الأمر لا يتم إلا إذا جاءت الكاف والنون، لأن الكاف المضمومة ليست أمرا والنون كذلك، لكن باجتماعهما تكون أمرا. فالصواب أن تقول يا من أمره أي مأموره بعد الكاف والنون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. المهم أنه يجب علينا أن نؤمن باليوم الآخر، وإن كانت العقول الضعيفة تستبعده، لأن الله تعالى إذا أمر حصل هذا فورا، كما قال تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. صيحة واحدة يأتي الخلاق كله. طيب انتهى الوقت الله، وإلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. من أركان الإيمان، ولا حاجة للمناقشة، أخشى أن إذا ناقشت ما نمشي. نعم إيش؟ فنقول وبالله نقول من أركان الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة، وسمي آخرا لأنه لا يوم بعده، هو الأخير آخر المراحل. وغلط من يقول إذا دفن الميت انتقل إلى مثواه الأخير، لأن هذا لو أن القائل اعتقد مدلول هذه الكلمة لكان منكرا للبعث، لكنهم لا يريدون هذا. فنقول يجب الحذر من كل ما يوهم معنى فاسدا. أما تفاصيل ذلك فليس هذا موضع ذكره، نعم، لأن هذا موجود في كتب العقائد. وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا معترك عظيم. الإيمان بالقدر معترك من زمن الصحابة إلى يومنا هذا. وسبق لنا أن لهم مراتب أربعة، أولها الثاني الكتابة، الثالث الرابع الخلق. فلنتكلم عن كل واحد منها تفصيلا، وذلك لأهميته. أولا العلم، أن تؤمن بأن الله عز وجل عليم بكل شيء جملة وتفصيلا، مما يفعله بنفسه أو يفعله عباده. والأدلة على هذا كثيرة، قال الله تعالى والله بكل شيء، والله بكل شيء عليم. وقال عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الجواب بلى. وأما التفصيل فذكرنا لكم آية الأنعام أظن، نعم، وعنده مفاتيح الغيب أظن ذكرناها لكم. طيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يأس إلا كتاب مبين. علم الله عز وجل كامل ابتداء وانتهاء، أي أنه لم يزل ولا يزال عالما، لم يطرأ عليه العلم عن جهل، ولن يرد على علمه النسيان. قال موسى عليه الصلاة والسلام لما قال له فرعون ما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا إله إلا هو، لا يضل ولا ينسى، لا يضل يعني لا يجهل ولا ينسى، أي ما علم، بل علمه تام. فإن قال قائل لدينا إشكال، مثل قول الله تبارك وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، وقال عز وجل ليعلم الله من يخافه بالغيب، وأمثال هذه الآيات. مشكلة، لأن ظاهرها تجدد علم الله عز وجل بعد وقوع الفعل. أفهمتم الإشكال أو لا؟ مفهوم يا جماعة؟ الوسط والآخر. ولنبلونكم حتى نعلم، وقال عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وهذا إشكال. والجواب عنه من أحد أمرين، إما أن يقال إن علمه عز وجل بعد وقوعه غير علمه به قبل وقوعه، علمه به بعد وقوعه غير علمه به قبل وقوعه، علمه به بعد وقوعه غير علمه به قبل وقوعه. لأن علمه به قبل وقوعه علم بأنه سيقع، وعلمه به بعد وقوعه علم بأنه إيش؟ بأنه واقع. نظير هذا من بعض الوجوه، الله عز وجل مريد لكل شيء، حتى المستقبل الذي لا نهاية له مريد له لا شيء، لكن الإرادة المقارنة تكون عند الفعل. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهاهما إرادتان، إرادة قديمة وإرادة مقارنة للفعل. إذا أراد الله أن يخلق شيئا متى يريد؟ متى يريد؟ عند خلقه. لكن كونه أراد أن يخلق في المستقبل هذا غير الإرادة المقارنة. كذلك العلم، هذا جواب. الجواب الثاني، حتى نعلم علما يترتب عليه ثواب العقاب، لأن علم الله الأزلي السابق لا يترتب عليه عقاب ولا عقاب. الثواب والعقاب يترتب عليه نعم بعد الامتحان والابتلاء. ولنبلونكم حتى نعلم. حينئذ هل بقي الإشكال؟ لا ولله الحمد، الإشكال زائد. نعم. وقد قال غلاة القدرية إن علم الله تعالى بأفعال العباد مستأنف، يقولون الأمر أنف يعني مستأنف. وهؤلاء كفرهم بلا شك، الذين يقولون إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه هؤلاء كفار لإنكارهم ما دل الكتاب والسنة عليه دلالة قطعية وأجمع عليه المسلمون. انتهينا الآن من هذا الإشكال، والحمد لله أظنه بان لكم. نعم بين كيف الثاني أن المراد بالعلم العلم الذي يترتب عليه ثواب العقاب، فإنه لا يترتب ثواب العقاب على معلومه بالنسبة لفعل العبد إلا بعد الابتلاء والامتحان والتكليف. طيب، المرتبة الثانية الكتاب، في اللوح المحفوظ كتب الله تعالى كل شيء. هناك كتابات أخرى، كتابة عمرية وكتابة حولية. شوف الرجال هذا متأخر. كتابة عمرية وهي أن الجنين إذا أتم له 4 أشهر بعث الله إليه الملك الموكل بالأرحام وأمر أن يكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. هذه كتابة عمرية لأنها إيش؟ مقيدة بالعمر، تكتب مرة واحدة ولا يعاد كتابتها. كتابة حولية وهي التي تكون ليلة القدر كما قال عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. يفرق يعني يبين ويفصل كل أمر حكيم، وليس أمر من أمر الله إلا وهو حكيم. هذه تسمى كتابة حولية. بعضهم ذكر كتابة يومية واستدل لذلك بقوله عز وجل يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، ولكن الآية ليست واضحة في هذا المعنى. هذه الكتابة يا إخوانا هل تتغير أو لا تتغير؟ اسمع كلام رب العالمين عز وجل، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ ما فيه محو ولا كتب ونعم ولا كتاب، ما كتب في اللوح المحفوظ فهو كائن ولا تغيير فيه. لكن ما كتب بالصحف التي في يدي الملائكة هذا يمحو الله ما يشاء ويتبع. قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي هذا المقام ينكر على من يقولون اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. من أين هذا الدعاء المبتدع؟ دعاء بدعي باطل. إذا قلت لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف معناه مستغني، يعني افعل ما شئت ولا بس خط. وهذا غلط. الإنسان يسأل الله عز وجل رفع البلاء نهائيا، اللهم عافني، اللهم ارزقني، وما أشبه ذلك. نقول لا تقل هكذا. إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، فقولك لا أرد لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه أشد. واعلم أن الدعاء قد يرد القضاء كما جاء في الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء. وكم من إنسان افتقر غاية الافتقار حتى كاد يهلك فإذا دعا أجاب الله دعاء. كم من إنسان مرض حتى أيس من الحياة فيأتوا فيستجيب الله دعاء. وش في السبيان اللي هاجوا عليه؟ أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ذكر حالة يريد أن الله يكشف الضر، قال فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. الكتابة التي ذكرنا متى كانت؟ كانت قبل خلق السماوات والأرض، والأرض قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. 50,000 سنة كتب الله مقادير كل شيء. تقي ثالث، المرتبة الثالثة المشيئة. المشيئة كل شيء وقع فهو بمشيئة الله. كل شيء، المطر بمشيئة الله، الجفاف بمشيئة الله، نبات الأرض بمشيئة الله، الإحياء بمشيئة الله، الإماتة بمشيئة الله. وهذا لا إشكال فيه، يعني مشيئة الله لفعله عز وجل لا إشكال فيه، لكن مشيئة الله لفعل العبد هل الله يشاء فعل العبد؟ عجيب. نعم. قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال عز وجل ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلف فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتل. وأجمع المسلمون على هذه الكلمة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ففعل العبد بمشيئة الله. لكن يبقى عندنا إشكال، إذا كان بمشيئة الله صار الإنسان مجبرا على العمل، صار الإنسان مجبرا على العمل، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فيؤدي بنا هذا الاعتقاد إلى مذهب الجبرية، وهو مذهب الجهمية. الجهمية لهم ثلاث جيمات كلها فساد، الجهم وهذا يتعلق بالصفات، الجبر يتعلق بالقدر، الإرجاء يتعلق بالإيمان، ثلاث جيمات كلها لا خير فيها. طيب أقول إذا كان كل شيء بمشيئة الله وبكتابة الله، سيقول القائل إذن نحن مجبرون، نحن مجبرون. وهذا القول لا يخفى ما فيه من الفساد، لأنه إذا كان الإنسان مجبرا وفعل الفعل ثم عذب عليه كان غاية الظلم، كان ذلك غاية الظلم. كيف ينهاني عن شيء ثم يجبرني على فعله ثم يعاقبني عليه؟ هذه لو فعلها بشر لصح الناس به، فكيف بخالق عز وجل؟ ولذلك يعتبر هذا القول من أفضل الأقوال. ونحن نشعر بأننا لا نجبر على الفعل ولا على التربية، وأننا نفعل ذلك باختيارنا التام. وبهذا التقرير يبطل هذا الاستفهام الحادث المحدث: هل الإنسان مسير أو مخير؟ هذا سؤال بارد غير وارد. كل يعرف أن الإنسان إيش هو؟ مخير، لا أحد يجبره. عندما أحضر من بيتي إلى المسجد هل أشعر بأن أحدا أجبرني؟ لا. وعندما أتأخر باختياري لا أشعر أن أحدا أجبرني. فالإنسان مخير لا شك، لكن ما يفعله الإنسان نعلم أنه مكتوب من قبل. ولهذا نستدل على كتابة الله عز وجل لأفعالنا وإرادتنا.